صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء فإن تكن آل سفيان يوم فإن تكن آل إسرائيل قد وضعت كريم يحيى في طشت من الذهب فآل سفيان يوم الطف قد وضعوا رأس ابن فاطم فوق القمل قضبي بالمقلاة هل شربوا عليه هل قرعوا للرأس بالقرب في الأمر بالمعروف يحيى ذبح وحسين لكن فوارق واضحى ما بين الاثنين يحيى ذبح وحده ولن ذبحت لانصار وحسين وانصار واهل صغار وكبار حتى الطفل ذبحوه وظل حسين محتار يسمع من الخيمات ضجات النساوي يسمع صريخ الباكية تبكي ولدها ويسمع صريخ النايحة تندب ولده ويشوف زينب لازمة بجفا جبده تنادي يا ربي شيبتني مصيبة حسن يحيى ذبح لكن ما هو مذبوح عطشان ولد ذبحت لفوق جد الأصغار والرضعة ولا ظل ثلاثة أيام عارب غير أجفا وما قطعوا الخنصر ولا قطعوا الجفة يحيى ذبح لكن يحيى ما دخلت نسوته وسط النياوي يحيى ما دخلت نسوته
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: لنا خزائن الأرض ومفاتيحها، صدق ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى على محمد وآله. الثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الثالثة بأعلى الأصوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بمسألتنا الفقهية، ومسألتنا هذه الليلة ذات شقين. الأول يرتبط بصلاة الاحتياط، كيفيتها ومتى تؤدى، والشق الثاني يرتبط وكسؤال يعني يكون أوضح، متى يكون الشك في عدد الركعات يبطل الصلاة، متى إذا شك الإنسان في عدد ركعات صلاته يقال له صلاتك باطلة وهي مقطوعة بشكك فعليك أن تعيدها. بالنسبة لصلاة الاحتياط، كيف يؤدي المصلي صلاة الاحتياط؟ أكو مسائل راح تجي بالنسبة للشكوك التسع، احتمال تكون وظيفة المصلي أن يؤدي ركعة احتياط أو ركعتين، هي إما ركعة أو ركعتين، ينوي أصلي صلاة الاحتياط قربة لله تعالى، ركعات الاحتياط أو ركعتي الاحتياط قربة لله تعالى، نوى يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يقرأ سورة الفاتحة إخفاتا، وذلك جزمي عند العالمين السيد الخوئي والشيخ التبريزي السيد السيستاني حفظه الله، يقول احتياط وجوبي، يقرأ الحمد كلها إخفات، والبسملة إذا واحد يسأل هل يجهر بالبسملة يقولوا السيد السيستاني يقول أحوط استحبابا أن تجهر بالبسملة، يعني يقرأها بإخفات ما يرفع صوته، لما يكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الاحتياط يقرأ سورة الفاتحة بإخفات. زين، قرأ سورة الفاتحة يقرأ بعدها سورة؟ لا، صلاة الاحتياط ركعة الاحتياط ركعتا الاحتياط ليس فيها سورة بعد الفاتحة، لا يأتي بسورة، يعني يقرأ الفاتحة يخلص ولا الضالين يركع مباشرة، يأتي بالذكر يرفع من الركوع يهوي للسجدتين، إن كان عليه ركعة واحدة يتشهد وسلم، عليه ركعتين لما يأتي بالسجدتين يقوم يجيب الفاتحة بإخفات ولا يأتي بسورة ولا الضالين، ثم يركع وهكذا، ثم يتشهد ويسلم بعد السجدة. هذا باختصار كيفية صلاة الاحتياط. إذن اللي يريد يحفظ الكيفية يعرف عدة مسائل فيها: أنها ليست فيها سورة، ما فيها سورة بعد الحمد، هذا واحد، وأن الحمد يقرأها بإخفات، هذا اثنين، هذا الفرق بين ركعة الاحتياط وركعة الصلاة العادية، كما أنه إذا ركعتين احتياط ما يجيب قنوت، هذا بالنسبة إلى الكيفية. زين، متى؟ مباشرة بعد الصلاة بدون فاصل، لا يأتي بفعل ينافي الصلاة، يقول والله أنا علي ركعة احتياط، أدري الحكم يقول أنا علي ركعة احتياط لكن ما رح أشرب ماء وباجي، لا، يأتي بها مباشرة، زين واحد ما جابها مباشرة يقولوا لا عظم الله شرك في الصلاة، عيد صلاتك. أصلي صلاة احتياط؟ لا خلاص، إذا ما تجيبها بعد الصلاة مباشرة تتركها معناها صلاتك باطلة، يكون حكمها لابد عليك تعيد الصلاة جزما عند العلمين السيد الخوئي والشيخ التبريزي واحتياطا وجوبيا عند السيد السيستاني حفظه الله. يعني على كل حال اللي ما يأتي بصلاة الاحتياط بعد الصلاة مباشرة يعني يسلم ويقوم، اللي ما يقوم مباشرة لركعة الاحتياط إذا كانت وظيفة ركعة الاحتياط تكون صلاته باطلة، يعني لابد أن يعيد الصلاة. هذه هي المسألة ذات الشق الأول. الشق الثاني، متى إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة تبطل صلاته؟ مجرد راود الشك، ما استدرك نفسه، مضى وقت طويل، يقولوا له خلاص صلاتك باطلة، اقطعها خلاص. متى؟ إذا شك في الثنائية، يعني صلاة الصبح مثلا أو النافلة، يصلي صلاة ثنائية شك أنا الآن في الأولى لو في الثانية، إن دارك روحا ورجاء يكون كمن رجع في نية للصلاة، وذكرنا مسألة الرجوع في النية. لا ما درى شك بعد، ما يدري هو في الأولى لو في الثانية، يقول خلاص اقطع الصلاة وعود عيدها. هذا مورد. مورد ثاني، شك في الصلاة الثلاثية. كم صلاة عندنا ثلاثية في الدين الإسلامي كله؟ واحدة بس، ما عندنا نوافل ثلاث ركعات ولا عندنا فريضة إلا صلاة المغرب بس هي. إذا شك المصلي في صلاة المغرب عدد الركعات، ما يدري في أي ركعة، أولى لو ثانية، ثانية لو ثالثة، ثالثة لو أولى، على مطلقا الشك في الصلاة الثلاثية يبطل الصلاة. وبعد مورد ثالث، إذا شك يكون صلاة باطلة، إذا شك في الرباعية في الركعتين الأوليين، الأولى والثانية، إذا شك في الأولى لو الثانية من الركعة من الصلاة الرباعية هم يقولوا له صلاتك باطلة. إذا ثلاثة موارد إذا يشك فيها الإنسان ما ينفع الشكوك التسعة. شنو هالموارد؟ في الثنائية وفي الثلاثية وفي الركعتين الأوليتين من الرباعية. زين هالشكوك التسعة وين موردها؟ موردها في الركعتين الثالثة والرابعة من الرباعية. زين متى يعني أنا أخلص الركعتين عشان أعرف نفسي دخلت في أحكام الشكوك التسعة؟ لو بعدني أنا إذا شكيت تبطل صلاتي، متى يصير خلصت الركعة الثانية؟ السيد الخوي والشيخ التبريزي يقولوا لك بعد ما تكمل الذكر من السجدة الثانية من الركعة الثانية في الصلاة الرباعية، إذا كملت الذكر وبعدين شكيت روح إلى مسائل الشكوك التسعة. شكيت قبل ما تكمل الذكر الواجب من الركعة الثانية في السجدة الثانية، في السجدة الثانية من الركعة الثانية، قبل لا تكمل الذكر شكيت صلاتك باطلة. السيد السيستاني يقول لا، أنا عندي تخلص الركعة بمجرد وضع الجبهة، بس توضع الجبهة تشك تروح لمسائل الشكوك التسعة. قبل هالوضع للجبهة من السجدة الثانية في الركعة الثانية في الصلاة الرباعية إذا تشك تبطل صلاتك عند السيد السيستاني طبعا. فالإنسان يلتفت. الآن احنا فرزنا الشكوك في عدد الركعات وراح نجي نكملها إن شاء الله يحفظها اللي يستمع، بأنه هذه الآن الموارد الصلاة تبطل فيها. في الثنائية لا تسأل عن شكوك تسعة، ما في الثنائية. في الثلاثية بعد صلاتك باطلة إذا شك في عدد الركعات. في الرباعية في الركعة الأولى والثانية صلاتك باطلة. موارد الشكوك التسعة وين؟ الثالثة والرابعة من الرباعية. وراح يجي الكلام حولها. صلى على محمد وعلى
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في كل زمن تكون أسباب للضلال وأسباب للانحراف وأسباب لضعف العقيدة. وهذا من زمن الأئمة، ترى هذا مو شيء جديد، إنما الشخصيات تتبدل، الأسلوب يتبدل، يتطور الأسلوب مع تطور الزمن، لكن أسباب الانحراف موجودة. الإنسان له ثلاث خيارات لكي يتعامل مع الضلال، مع الانحراف، مع ضعف العقيدة، إلى ثلاث أضعاف العقيدة، إلى ثلاث خيارات. إما أن ينجر ويمساق وراء هذا، اليوم عقيدة الفلانية وباشر العقيدة الفلانية وضعفت العقائد راحت، واليوم قالوا للأئمة كذا وباشر قالوا للأئمة كذا وهكذا. إذا ينجر وينساق هذا الخيار يخسر الدنيا والآخرة. ليش؟ لأن بالنتيجة راح يكون ظرف خالي. هذا خيار. الخيار الثاني إلى شنو؟ أنه لا يقول أنا عندي ثقافتي وعندي حصانتي وعندي هويتي، أنا أخذت العقيدة من علمائها، أخذت العقيدة عقيدتي في الأئمة سلام الله عليه، أخذتها من أهلها، من العلماء الصالحين، من منبر الحسين سلام الله عليه. أنا اللي عندي ما أقدر أسمع ولا واحد يشكك فيه، أي نداء، أي صراخ في أي مكان من أي شخصية ما أسمع إلا خلاص أنا واثق من اللي عندي، وهذا موجود في رواية أهل البيت. هذا يكون وضع على خير. لكن الأفضل والأحسن شلون الإنسان يتعامل؟ إذا سمع تشكيك يسأل عنه، دائما يطلب يقوي عقيدته، يحضر مآتم أهل البيت، يحضر مجالس أهل البيت، يروح في مجالس العلماء يقوي عقيدته، لأن الإنسان إذا ما يحافظ على هاي العقيدة ويغذيها بالروايات ويسمع هذه رواية وذيك رواية وهاي حادثة وهاي كرامة، قلبه ما راح يقوى، لابد أن يقوي قلبه. هاي اللي أنا راح نقوي قلوبنا في عقيدتين متصلتين بالولاية التكوينية، النوع الثالث والرابع، ذكرنا تحويل الماهيات وتكلمنا عنه في ليلتين. هالليلة بالنسبة إلى إحياء الموتى، نحن نعتقد أن أهل البيت يحيون الموتى. أول ما تقول بهاي العقيدة ذاك البعيد راح أقول لك أنت مشرك. أنت بكل بساطة وأريحية راح تقول له شنو مفهوم الشرك عندك أنت؟ أقول لك الشرك يعني أكو شيء إلى الله تنطي إلى غيره ويكون مستقل. تمام، أنت تقول هذا المفهوم، أنا وياك بعد. أنا ما أقول أن أهل البيت مستقلين عن الله. الشراكة تعني الاستقلال، يعني الله يرزقهم يرزقون، مو من الله، من نفسهم يرزقون. الله يحيي الميت، هم يحيون الميت من أنفسهم بلا إعطاء من الله. هذا الشرك فعلا. أي واحد يعتقد من الشياب هاي العقيدة مشرك، ما يحتاج تقول لنا. لكن احنا مو هذا اللي نعتقده، احنا اللي نعتقده ما يدخل في مفهوم الشرك. احنا نعتقد انهم يحيون الموتى من قبل الله عز وجل، فما يحق لك ترمينا بالشرك. قال هذا مو ممكن، انسان يحيي ميت، الروح بيد الله يقبضها اين يشاء ومتى يشاء. احنا بعد نقول عند الله، لكن ممكن أن يكون بواسطة البشر. واللي يدلك على أنها ممكن القرآن. القرآن أي قصة إبراهيم، خذ أربعة من الطيف وصرهن إليك، وجاب الأربع الطيور وقال لي بعدين أنت يا إبراهيم أمرهم، مو أنا أمرهم، أنت أمرهم من خلالي أنا. الله عز وجل يقول لو هذه القصة ما تقرأها في القرآن، هذه تدل على أن إحياء الموتى ممكن عن طريق البشر. هذه قصة إبراهيم. وبعد عيسى كان يحيي الموتى. إذن إذا تناقش ممكن لو ما ممكن، القرآن يقول لك ممكن. شرك مو شرك، قلنا لك هذا مو داخل في مفهوم الشرك. ولو كان داخل يعني شلون يعني النبي يعلم الناس الشرك، يقول يا ناس اشركوا بعبادة الله أنا أحيي الموتى، هذا مو معقول الكلام. واحنا عدنا أدلتنا، انت جيب دليل إبراهيم أحيى الميت بإذن الله عز وجل، الطيور اللي جابها وقطعها وكذا، احنا عدنا أدلة. لا وعدنا نفس قصة إبراهيم بعد، شتري رواية عن يونس ابن ضبيان يقول كنت والجماعة عند الإمام الصادق سلام الله قاعدين مجلسة، وكل واحد يسأل مسألة واحد يستفيد وكذا. فقلت له سيدي قوله تعالى خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أكانت الطيور من جنس واحد أو أجناس أربعة؟ كلها من نفس الجنس، يعني كلها غربان مثلا، كلها حمام، كلها لو كل واحد من جنس من الحيوانات، كل واحد من نوع من الحيوانات. يقول التفت الصارخ سلام الله عليه قال أتحبون أن أريكم مثله؟ على ويش أقول لك وتسمع كلام؟ لا، شوف نفسك قدامك، شوف الحادث، راح أعيده عليك على إيدي أنا. قال لي إيه سيدي مولان، إشلون إبراهيم صنع ما صنع؟ نادى الإمام يا طاووس، طار طاووس وإذا طاووس بين يديه، يا غراب وإذا غراب بين يديه، يا بازي وإذا بازن بين يديه، يا حمامة وإذا حمامة بين يديه. قال اذبحوهم، اذبحوها كلها، ذبحنا الطاووس، ذبحنا الغراب، ذبحنا البازي، ذبحنا الحمامة. قال قطعوهم وانتفوا ريشهم، ندفوا ريشهم قطعوهم وخلطوا كل شيء، عظام مع لحم مع ريش مع دم، كلها الطيور انخبصت وانخبطت ببعض. أمسك الإمام برأس الطاووس وقال يا طاووس قم. يقول شفنا تمايز لحم الطاووس وخرج وعظامته وريشه وتركب قدامنا ودبت فيه الحياة وطار وراح. يقول التفت إلى الغراب قال له كذلك نفس الشيء، البازي الحمامة قامت كلها بين يد الإمام وطارت وراحت. قال هذا مثل ما فعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذا نحن لما نعتقد بأنهم أحيوا الميت، أحيوا الموتى، عندنا أدلتنا، عندنا رواياتنا، عندنا التواتر على ذلك، وعندنا أدلتنا. أنت ما تريد تعتقد بأدلتنا، شو نسوي لك بعد؟ لابد أن ترسخ تلك العقيدة، لابد أن تثبت تلك العقيدة. اثنين من العقائد التي لابد أن ترسخ وأن تثبت هي أن لهم سيطرة على النفوس حيين وميتين. الإمام أودع في الإمام هيبة، الله عز وجل أودع في الإمام هيبة بحيث يسيطر على من يراه. طاغية كان جبروت ايش يكون، مو بس في حياته حتى بعد موته وهو ميت وله هيبته. السلطان مراد أحد خلفاء الخلافة العثمانية، آخر الخلافات، جاي بموكب ضخم إلى النجف، يمشي الموكب وهيبة ملك خليفة. لما صار بينه وبين النجف أربع فراسخ ما شافوا السلطان الخليفة الأبة كلها، نزل من على فرسه إلى الأرض. ها خير يا خليفة؟ قال لما نظرت إلى تلك القبة المنورة لعلي بن أبي طالب ارتعشت أعضائي، لما استطع أن أقف على ظهر فرسي كأنما واحد يجرني ينزلني، انزل انزل، ما شفت نفسي اللي واقف. التفت واحد من حاشية من أهل الشر قال له يا سلطان يا خليفة، إن كان هو خليفة فأنت خليفة كذلك ووالي على المسلمين، واحترام الخليفة الحي أشد وأولى من احترام الخليفة الميت. هذا ميت وراح، وانت الآن اللي لك الأمر والنهي، تنزل عن فرسك لأجله؟ قال بيني وبينك كتاب الله، جيب القرآن، استفتح بالقرآن، طلعت للآية فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لما شاف هاي الآية نزل من على فرسه راجلا أربعة فراسق يقصد إلى قبر أميرون، ثم قال اضربوا عنق هذا، هذا الشر، هذا اضربوا عنقه. وأنشد بتلك الحادثة هالسلطان هالبيتين، وجو العلماء خمسوه احتفالا بهذه الحادثة والكرامة والفضيلة لقبة علي بن أبي طالب. ايش قال؟
تزاحم تيجان تفعل ترجل هامها. فجاء من خمس من العلماء وقال: تطوف ملوك الأرض حول جنابه يا علي وتسعى لكي تحظى بلثم ترابه، فكان كبيت الله بيت على به. تزاحم تيجان الملوك ببابه، ويكثر عند الاستلام ازدحامه. بباطنه آيات وحي تنزلت، ورسل وأملاك به بعلي بن أبي طالب، ورسل وأملاك به قد توسلت. لذاك سلاطين لديه تذللت، إذا ما رأته من بعيد ترجلت، وإن هي لم تفعل ترجلت هامها. ملا عطية يحدثنا عن كرامة أخرى، عن معجزة أخرى لأمير المؤمنين. قال: حرقوا خيمهم، والوحيدة الهاشمية تلم اليتامى وموحش عليها المسيح. شلشل ظلام الليل وارعد عصف الرياح، ليلة 11 وبسماها البدر ما لاح. سرحت بالوادي نظرها بدميع سفاح، وتصيح والله ليلتي قشرة علي. حول الخيام لنها تشوف يحوم خيام، ضاقت عليها الواسع وصاحت ابو الوال: جنب يا فارس، جنب يا فارس، كان جيتك تطلب المال، نهب الخيام والنار ما بقيت بقية، وخير ترى احنا مسلبات ولا ثياب، ورجالنا كلها جنايز فوق التراب، وانا ترى زينب وابويا داحي الباب، وانا ترى زينب وابويا داحي الباب، ما حد من العالم طبق يدنا الثنية. حيدر أبويا اللي يدير الفلك بيده وانا العزيزة شلون خلاني وحيدة ما درب زينب بهالحالة الشديدة لنا يناديها يا زينب يا زكي انا يا زينب والدك واسمع عتابك وكل نصب عيني يا محجوبة مصابك يا عزيزة الزهرة القضاء لطف جابك صبري يا زينب واحمدي لرب البرية. قالت يا غوث الموزمة حر بصفاتك كاشف الشدة يا علي كاشف الشدة شلون يوم الطف فاتك بويا ولا جيت لابنك واكشف الشدة بناتك ظلن بلي استور يا علي يا علي يا علي ظلن بلي استور بين علوج ومية حيدار يا بويا بعد عينك قاطعتنا هذه الأمة وعن وطينا شردتنا بويا هذا النهر يا ابنا وعن وردة منعتنا وكم طفيل عدنا من العطش ضاق المنية هذا الخبر يا علي تقول دفنا خوارجهم ولا شالوا لنا يا علي دفنا خوارجهم ولا شالوا لنا ميت وانا على التل وقفت حسرة وناديت يا ليت لا كان ارفع صوتي ونخيت يا علي يا علي ما جاوبتني غير خيل الأعوجي اي 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 والله ما جاوبتني غير خيل الأعوجي ندعو فلا أحد يصغي لدعوتنا وإن شكا فلا يصغى لشكوانا ابويا انعس عسى الليل ورا بذل وجوه وان تنيفس وجه الصبح يبدان يا علي
اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء يا الله اللهم ارحمنا ارض عنا أئمتنا وموالين لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا رحم موتانا وترمينا المؤمنات للجميع سيما موت المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات
اللهم صل وسلم على